إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عود إلى ما بدأناه من تسلسل المحاضرات فيما يتعلق بمسائل الإيمان من كتاب الإمام ابن بطة، وكنا قد شردنا عن الكتاب بعض المحاضرات لإلقاء الضوء على أصول بعض الفرق، ونقطع هذا الشرود لنعود إلى أصل كتابنا، خاصة وأن الكتاب إنما تناول أصول الفرق الضالة على مدار صفحاته المقبلة بإذن الله تعالى. وموضوع اليوم هو من أخطر الموضوعات التي تمس العمل الإسلامي على الساحة الدعوية، فهذا الموضوع من الموضوعات التي ينبني عليها العمل، والتي يجب أن يتخلق السالك إلى الله عز وجل، وكذا يتخلق طالب العلم، بل وكل مسلم بأخلاق هذه النصوص التي سنسمعها في هذه الليلة. قال الإمام: باب ترك السؤال عما لا يعنيه. باب ترك السؤال عما لا يعنيه، يعني إذا كان الأمر لا يعنيك فينبغي عليك أن تترك السؤال عنه، لأن هذا من حسن إسلامك وإيمانك. والتنقير عما لا يضر جهله ولا ينفع علمه. والأمر كما يقول أهل العلم في أمر ما علم لا ينفع وجهل لا يضر، فلما تبحث عنه وتنقب وتنقر وتضيع العمر فيه، وتترك ما قد فرض الله عز وجل عليك معرفته، تترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، ثم تبحث في أدق المسائل التي لا يحاسبك الله عز وجل عليها يوم القيامة. وكذا هذا الباب إنما شمل التحذير من قوم يتعمقون في المسائل ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين، سواء حرصت على ذلك بنفسك أو حرصت على صحبة من تخلق بهذا الخلق. كأن هذا الباب إنما يحذر من عدة مسائل. المسألة الأولى: ترك السؤال عما لا يعنيه. المسألة الثانية: التحذير من التنقيب والتنقير عما لا يضر جهله ولا ينفع العلم به. والمسألة الثالثة: التحذير من صحبة قوم يتعمقون ويتشدقون في دين الله عز وجل، إما أن يكون أنت الذي تصنع ذلك فتنتهي بنهي الله تعالى ورسوله لك، وإما أن تنتهي عن صحبة قوم تخلقوا بهذا الخلق. فهذه ثلاث مسائل من أعظم ما يمكن أن يتخلق بها طالب العلم في هذا الزمان، وإلا ضاع وقته. قال ابن بطة عليه رحمة الله: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة. ابن بطة يقول: فكرت وتدبرت في الأسباب التي أخرجت أقواما من عداد أهل السنة والجماعة وأدخلتهم في عداد أهل البدع. قال: واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين. يعني السبب الذي أدى بهؤلاء الأقوام إلى ترك الحق والتمسك بالباطل هو أمران، أو هما سببان. الأول: البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني، ولا يضر العاقل جهله كما لا ينفع المؤمن جهله فهمه. فهنا المسألة الأولى، قال كثرة السؤال فيما لا يعني، كثرة السؤال فيما لا يعني. وأما إذا كان السؤال مبناه على الفهم والعلم والعمل فلا حرج فيه شرعا، بل هو واجب. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون. بل يشرع كذلك للعالم أن يسأل عما يعلمه إذا كان القصد نشر العلم وبثه في الناس، وبثه في الناس. السبب الآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته، بل وتفسد القلوب صحبته. لست فقط منهي عن فساد قلبك أو تجنبك للفتنة، بل أنت مطالب أن تجتنب أهل الأهواء بألا تصاحبهم وألا تقترب منهم، بل تفر منهم فرارك من الأسد. لماذا؟ لغلبة الفتنة وانتشار الشر وغلبة الفساد، فربما أثر ذلك في قلبك فوقعت في المحظور. قال وسأذكر في هذين الوجهين، أي أدلة هذين السببين، ما يكون فيه بلاغ لمن قبل النصيحة وكان بقلبه أدنى حياة إن شاء الله. ثم يبدأ بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم. هذا الخطاب في عمومه موجه للأمة كلها في شخص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اتركوني ما تركتكم، يعني لا تجادلوني ولا تقاسموني ولا تسألوني حتى أبادركم بالعلم. قال اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم. ولذلك قام رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عز وجل الحج، فقال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد عليه ثانية يا رسول الله الحج كل عام؟ فسكت حتى أعادها عليه ثلاثا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، لو رددت عليك بنعم بالإجاب لكان الحج واجبا على كل مسلم في كل عام، والمعلوم قطعا أن أحدا لا يقدر على ذلك، أن أحدا لا يقدر على ذلك. والحج فرض في العمر مرة، وما دون ذلك فهو نافلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اتركوني ما تركتكم، وفي رواية ذروني ما تركتكم، ما تركتكم، يعني إذا لم أحدثكم في شيء ابتداء فلا تحدثوني وتنازعوني وتخاصموني وتحاجوني فيه. لماذا؟ قال لأن هذا كان سبب هلاك الأمم من قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أنتم تعلمون أن سبب هلاك بني إسرائيل بل سبب ضلالهم، وأن الله شدد عليهم لما شددوا على أنفسهم. نضرب مثلا لذلك قصة البقرة في بني إسرائيل، في بني إسرائيل أنتم تعلمون أن الله تعالى فرض عليهم أن يذبحوا بقرة، ثم سألوا عن ماهية البقرة ولون البقرة وصفات البقرة، ولو سكتوا من أول الأمر لكان يجزئهم ذبح أي بقرة، ذبح أي بقرة، ولكنهم شددوا وتعنتوا جدا حتى اختار الله عز وجل لهم بقرة واحدة لا مثيل لها، فبحثوا عنها ونقبوا عنها وتعبوا أيما تعب، ولما وصلوا إلى البقرة المعلومة المعينة المذكورة بأماراتها وأوصافها غالى صاحبها أيما مغالاة في ثمنها، فوقعوا في مشقة أخرى، في مشقة أخرى. لماذا؟ لأنهم لم يسمعوا ويطيعوا من أول الأمر، بل جادلوا وكثرت أسئلتهم جدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يدل على أن النهي الشرعي في مقدور كل إنسان، لأنه لم يستثني منه شيئا صلى الله عليه وسلم، وإنما قال فاجتنبوه، وهذا يدل على أن النهي في مقدور وإمكان كل مكلف، بخلاف الأمر، فإن الأمر أحيانا يكون أكبر من قدرة المكلف، وأحيانا يكون في مقدوره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، ولم يقل فأتوه كما قال في النهي فاجتنبوه، ولم يقل في النهي فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أي للدلالة على أن النهي في مقدور كل إنسان. كن في مقدور كل إنسان أن يبتعد عن المعاصي وهي المنهيات، أما الأوامر فقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي قياما، وأمرنا الله عز وجل أن نصلي قياما وقوموا لله قانتين، وهذا يدل على أن القيام في الصلاة واجب في الفرد، واجب على المكلف. أما إذا عجز عن القيام لعلة أو مرض أو غير ذلك جاز له أن يصلي قاعدا أو على جنب أو مستلقيا حسب قدرته. لماذا؟ لأن القيام ليس في مقدوره وهو من باب الأوامر. فقوله وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، لأن المنهيات في مقدور المكلفين، أما الأوامر فمنها ما هو في مقدور المكلفين وجب عليهم أن يأتوا به، ومنها ما كان في غير مقدورهم أو هو أكبر من طاقتهم وفوق استطاعتهم فليأتوا منه ما استطاعوا. وفي رواية عند مسلم كذلك وأحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم، هناك بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم، أي على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. وعن عامر بن سعد، وهو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن أبي سعد قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه لم يكن نزل فيه، أي نزل فيه قرآن ولا وحي، قال فحرم من أجل مسألته. أعظم الناس جرم رجل يتنطع ويسأل ويتعمق في قضية لم ينزل فيها تشريع، لم ينزل فيها تشريع، فينزل التشريع بتحريم هذه المسألة لأجل سؤال هذا، وإلا فالحرام ما حرمه الله عز وجل في كتابه وما حرمه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، والحلال ما أحله الله في كتابه وما أحله نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، وما سكت عنه فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته. ومعنى فاقبلوا من الله عافيته أي لا تسألوا عن أشياء سكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع، إن تسألوا عنها وتلحفوا في المسألة وبدت لكم تسوءكم، تسوءكم، يعني تحرم عليكم فتقعون في الحرج والمشقة بسبب أنكم تعمقتم وتنطعتم ودخلتم فيما لا يعنيكم وسألتم عما لم تكلفوا السؤال عنه. قال: إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن شيء ونقر عنه ولم ينزل فيه، أي لم ينزل فيه قرآن، فحرم من أجل مسألته، أي بسبب مسألته وإلحافه وإلحاحه في إجابة على هذا السؤال أتت الإجابة بالتحريم. نعم، أي نعم وقع، سيأتي معنا. قال الخطابي، هذا الخطابي له كتاب اسمه معالم السنن، معالم السنن من أعظم كتب الشروح، من أعظم كتب الشروح. قال الخطابي: هذا في مسألة من يسأل عبثا وتكلفا فيما لا حاجة به إليه دون من سأل سؤال حاجة وضرورة، سؤال حاجة وضرورة، يعني الذي يسأل للتعلم والعمل فلا حرج عليه وهو مأمور بذلك، أما الذي يسأل تكلفا وتنطعا فهذا المعني بهذا النهي. وعن معاذ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سدد أو من إذا قال وفق، وإنكم إن عجلتم تشتت بكم السبل ها هنا وها هنا. هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن بعض أهل العلم حسنه، ولو اتفقنا على تضعيفه لقلنا كان عليه العمل في زمن الصحابة ومن بعدهم. وهذا الحديث ظاهره يقضي بأن المرأة لا يسأل عن الشيء حتى يكون وحتى يقع، أما يفترض الفرض ويتصور وقوع الأمر ولم يقع بعد ثم يتكلف المسألة وسؤال أهل العلم هنا وهناك والمسألة لم تقع بعد، ولكنه يقول أو بلسان حال يقول: هب أن أمرا حصل وكان كيت وكيت، فماذا يكون الجواب؟ ألا تعلمون أن معظم الشر والبلاء الذي دخل في كتب الفقه وغيرها إنما هو من أرأيت وأرأيت؟ أرأيت لو كان كذا ماذا يكون، وأرأيت لو كان كذا ماذا يكون، ولكن أهل السنة والجماعة على ألا يتكلموا في الأمر إلا إذا نزل وصار واقعا، فإذا صار واقعا قيد الله عز وجل له وأيد له من يجتهد فيه، وإذا قيض له من يجتهد فيه سدده الله تعالى ووفقه للجواب السديد الموفق. وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا، طاووس بن كيسان، عن مسألة فقال لي: أكانت، يعني أوقعت هذه المسألة التي تسأل عنها وقعت أم هو فرض جدلي افترضته أنت؟ قلت: نعم كانت وقعت بالفعل. قال: الله. قلت: الله. أقسم عليه عما إذا كانت هذه المسألة وقعت أو لم تقع، حتى أقسم أنها قد وقعت. قال: أي طاووس، إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال: أيها الناس، لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا، فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو من إذا قال سدد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون
قال القطابي: المتنطع هو المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه، على مذهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. فيما لا تبلغه عقولهم، يعني واحد يمسك دقيقة من دقائق المسائل التي يمكن ألا تخطر على بال أحد، ومع هذا هو غير متفقه في أصول دينه، لا في أصول الإسلام من توحيد وصلاة وصيام وزكاة وحج، ولا في أصول الإيمان من الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ولا من الإيمان بالملائكة والأنبياء والجنة والنار والقدر خير وشر. يترك هذا كله ولا علاقة له به، ولا يفهم فيه شيئا، ولم يتعلم الواجب والفرض الذي لا يسعه جهله في أصول دينه في الإسلام والإيمان، ثم هو يبحث عن فرعية الفرعية ودقيقة الدقائق، ويشغل حياته كلها بهذه الفرعية وهذه الدقيقة، يتنطع بها. يعني مثلا واحد لسه جاي المسجد أول امبارح، لا يعرف شيئا، لا عن صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا أي شيء، أول ما دخل سمع خطبة تتكلم مثلا عن دار الإيمان ودار الكفر، ها؟ يوم يطلع من الخطبة دي حياته كلها بحث في دار الإيمان ودار الإسلام ودار الكفر. تقابله النهاردة ده موضوعه، تقابله بعد سنة، بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، لا زال قائما في أول موضوع سمعه مع أول دخلة دخلها بيتا من بيوت الله عز وجل. ينفع كلام ده؟ ينفع؟ هو ده اللي احنا بنحكي عنه. يتكلم عن دقيقة هي لا تعنيه، لا تعنيه أصلا، هو مش فاهم أصلا دار الإسلام يتبعيه ولا دار الحرب يتبعيه، ولا هذا يعنيه ابتلاء، وإنما يعنيه انتهاء. فهو قد قدم ما حق التأخير وأخر ما حق التقديم، بل الذي أخره ربما لم يخطر على باله أصلا، لم يؤخره متعمدا، بل هو يجهله تماما ويتصور أنه غير مكلف بالبحث عنه، وهو الذي يبنى عليه العمل، بل هو الذي يسأل عنه يوم القيامة. قال: وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا، فإنه لا ينفك أن يكون في المسلمين من إذا قال وفق أو قال سدد. قوله هلك المتنطعون، هذا خبر بهلاك كل متنطع، خبر من النبي عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أن كل من تنطع في دين الله هلك. هلك أي انقطع به الطريق. ولذلك ما وجدنا متشددا في دين الله عز وجل إلا ولا بد أن ينقطع، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين أحد إلا إيه؟ إلا غلبه. لا بد، كل من تنطع في الدين وتعمق فيه على غير ما أمر فلا بد أن يغلبه الدين، وأن يرده إن كان من أهل التوفيق والسداد، أن يرده إلى أصل الديانة والحنيفية السمحة من أول الأمر، وليبدأ من جديد. أما إنسان أصر على التعمق فلا بد أنه سينحرف، لا بد أنه سينحرف. وقد حدثني منذ 3 أيام رجل عن رجل آخر أنا أراه من المتنطعين منذ 10 سنوات وزيادة، ولكني سكت لأنه لم يهلك ولم ينقطع ولم يظهر أمره، حتى أخبرني صاحبه منذ 3 أيام أنه ترك صحبة فلان. قلت: ولما؟ قال: لأنه يقول بضلال كل العلماء والشيوخ والدعاة على الساحة إلا ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة هم فعلا من أهل العلم، لكنهم على أي حال مغمورون، لأنهم لا يحبون الظهور، وهم من أهل العلم والصدق حقا، نحسبهم كذلك ونزكيهم على الله. أما الحكم على جميع الشيوخ والدعاة والعلماء على الساحة بالضلال وأنهم ليسوا من أهل الأصول ولا من أهل العلم على الحقيقة، فهذا بلا شك تنطع وغلو، بل هو غرور وحمق، بل هو غرور وحمق. حتى ذكر عن واحد من أكابر أهل العلم، من أكابر أهل العلم ومن قيد الله عز وجل، بل من ألان الله عز وجل له النصوص الشرعية كما ألان الحديد لداود عليه السلام، يقول عن رجل مثل هذا: لو أني جلست على مقهى أحب إلي من أن أجلس في درسه. قلت: سيؤول به الأمر بإذن الله تعالى إلى الجلوس على المقاهي وترك المساجد، لابد. هذا ليس فطنة مني، ولكن العادة، أي عادة الله عز وجل في هتك أستار أهل العلم معلومة، معلومة، وأن الله تعالى يفضح هؤلاء قبل موتهم ويبتليهم بالثلب كما يبتلي قلوبهم بالموت. فهذا الذي يقول جلوسي على المقهى أحب إلى قلبي من الجلوس في درس الشيخ الفلاني، وحتى لا تتصوروا أن يتكلم عن نفسي، إنما هذا الذي يعني صاحب الحلقة أو صاحب درس هو الشيخ محمد عبد المقصود. يقول هذا المفتون الغبي الأحمق: جلوسي على المقهى أحب إلي من بقائي في درس الشيخ محمد عبد المقصود. فهو إن شاء الله تعالى ليس أهلا لحضور درس الشيخ ولا غيره، وإنما محله بإذن الله تعالى في المستقبل أن يبيع كتبه كما باع غيره كتبه على الرصيف المجلد بجنيه واحد، يعني سبقه المتنطعون والهلكة فباعوا مكتباتهم المجلد بجنيه واحد، وبلغ من حماقتهم أنهم باعوا الكتاب الذي يضم عدة مجلدات لكل واحد مجلد أو مجلدين، يعني ما باعوا الكتاب على بعضه وإنما فرقوه كذلك في البيع، فرق الله تعالى شملهم ولم يسدد خطاهم. قال ابن مسعود: قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، قال ذلك 3 مرات. وعن ابن عباس قال: ما رأيت قوما كانوا خيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبض، أي حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام، كلهن، أي كل هذه المسائل 13 في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، إلى آخر مسائل الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن على سبيل الجواب للأمة المباركة إلى قيام الساعة لتنتفع بها، وليظهر الحكم في هذه المسائل من الحل والحرمة والآداب والأحكام وغير ذلك. ولم يذكر الراوي أكثر مما ذكر هنا، والمسائل في القرآن معروفة مشهورة. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال. إن الله عز وجل كره لكم 3 قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه 3 يكرهها الله عز وجل. وعن عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، نهى عن الأغلوطات، جمع أغلوطة، نهى عن الأغلوطات. قال عيسى بن يونس: الأغلوطات هي ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف، يعني البحث والتنقير عن الكيف وعن ذكر مسائل لم يكلف المرء بالبحث عنها. أو الخصومات في الدين، يعني بعض أهل العلم يسمي الأغلطات الخصومات في الدين، المجادلات والمنازعات والاشتباكات التي تدور بين الشباب في مسائل لا علم لهم بها، لا علم لهم بها. ومن أعجب الأعاجيب أن اثنين مثلا ملتزمين جدد يختلفوا في مسألة وفي وجه الحق والصواب فيها، طب هم ملتزمين جدد لا علم لهم بهذه المسألة فيختلفان، هذا يتبنى رأيا والآخر يتبنى رأيا، وكلا الرأيين هما رأي المختلفين ليس من آراء أهل العلم، فيحتكمان إلى ملتزم جديد ثالث لا يحتكمون إلى أهل العلم ولا يردان إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى اجتهاد أهل العلم، وإنما يردان أو يرد أحدهما الآخر إلى من هو أجهل منهما. ولذلك يقول ابن حزم لو سكت الجاهل لقل الخلاف. الجاهل لو يقول أنا جاهل ما عرفش حاجة ما فيش هيبقى في خلاف، لكن الجاهل يأبى وتأبى عليه نفسه الأمارة بالسوء إلا أن يتكلم فيما لا يعنيه، وخاصة في دين الله عز وجل. قال عبادة بن نسيب قال تذاكروا عند معاوية المسائل فرد بعضهم على بعض، يعني ناس قاعدين في حضرة معاوية يتناحران ويتخاصمان في بعض المسائل، حتى رد بعضهم على بعض وارتفعت أصواتهم، فقال ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلطات؟ أما علمتم هذا؟ وعن الصنابحي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأغلطات. قال الأوزاعي الأغلطات هي شداد المسائل وصعابها، شداد المسائل وصعابها. واحد لا يعرف شيئا في دينه، لا يعرف شيئا في دينه، مدرس كبير قوي بيسموه الناس فيثاغورس على اعتبار ان هو عقليته في الرياضة عقلية فزة، فبيسموه الناس باسم عالم كبير من علماء الرياضة فيثاغورس. قابلني وقال انا متخصص مقارنة اديان منذ 12 عاما. قلت هل درست الدين الإسلامي؟ قال نعم. ثم اليهودية والنصرانية؟ قال نعم. قطعي ربنا يفتح لنا عليك بالخير بعد إذنك عشان رايح أجيب لأولاد المدرسة. فلقياني بالأمس فقال الدكتور الفلاني بيقول إن الإمام البخاري صنف صحيحه من 16 نسخة كنسخ التوراة والإنجيل، كنسخ التوراة والإنجيل، فكيف نرد عليه؟ قلت واضح إن عندك أسئلة أخرى. قال نعم. طيب السؤال الثاني، قال حديث الذبابة الذي أخرجه البخاري يغلب على ظهير النكارة. قل والثالث، حتى عد 7 أسئلة منها الشفاعة وإنكار شفاعة إبراهيم عليه السلام، بالذات إبراهيم عليه السلام. ليه؟ قال لأن إبراهيم صرح بأنه كذب 3 كذبات. قلت غير من الأنبياء صرح بمثل هذا، فلما منعت إبراهيم الشفاعة بالذات؟ قلت له لقد أخبرتني آنفا أنك عالم كبير في مقارنة الأديان، فكيف تخفى عليك مثل هذه المسائل؟ ولو أن قسيسا في كنيسة أو في مناظرة ألقى عليك هذه الأسئلة فماذا ترد عليه؟ قال أنا ما عندي خبر بهذا. قلت إذن ستنقطع حجتك أمام العالم في المناظرة، فتكون بذلك قد أفسدت على نفسك أمرك وأوقعت المسلمين في الفتنة والحرج بانتصار هذا القسيس عليك، أليس كذلك؟ فسكت. فقلت له إنما مثلك كمثل رجل دخل المسجد فحرص أن يصلي الظهر أربعا والمغرب ثلاثا والصبح اثنان، ولا علاقة لك بدين الله عز وجل فيما لا يعنيك، كما أنه يحرم عليك أن تنظر في كتب أهل الكتاب. هذا الذي عندي. فخاصمني أو امتنع عن محادثتي إلى يوم هذا، يعني من الأمس إلى اليوم. ألقيت عليه السلام ثلاث مرات في المسجد المجاور لبيتي فلم يرد عليه السلام. يعني إما أن يفرض نفسه على الأمة إن هو عالم كبير في مقارنة الأديان زي السفهاء اللي في الجامعات اللي اسمهم دكاترة في مقارنة الأديان وعلم الفلسفة والمنطق، يقدمون دراسة هذه العلوم على دراسة كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن دراسة هذه المواد إنما هي مفاتيح لكتاب الله عز وجل. قد سبق لهذه الدعوة فرج فودة، وسبق إليها نصر بوزيد وغير هؤلاء من المفتونين المجرمين الذين آل بهم الحرب أو الأمر إلى محاربة الله تعالى ورسوله جهارا نهارا. قال الحسن: شرار عباد الله هم الذين يتبعون شرار المسائل يعمون بها عباد الله عز وجل. وقال: إن شرار عباد الله قوم يجيئون بشرار المسائل يعيبون بها عباد الله، يعني يعيبون بها أهل العلم. يعني إنسان يسأل عما لا يعنيه، إنسان يسأل عما لا يعنيه ويتعمد إحراج المسؤول، يتعمد إحراج المسؤول. عندنا في بلدنا وأظن في كل بلد، في كل بلد عضو في النقابة دي دائما يحب يسأل ويتصبر ويحب يظهر. مرة واحد في بلدنا سأل شيخ من المشايخ وكثر سؤاله للشيوخ، ولكني حضرت الشيخ الذي أنقل أنا الرواية عنه الآن، رجل كبير من أهل العلم، كان واعظ كبير في المنزلة ودمياط، ثم انتقل إلى المنصورة إلى بلده وهو من قريته. فلما استقر به الأمر بعد المعاش، الرجل يعني الذي تعود على الدعوة إلى الله عز وجل لا يهنأ قط بجلوسه في بيته، فحاضرنا في يومه فقال هذا المتعمق المتنطع الذي بلغ من العمر فوق 90 عاما في ذلك الوقت وهو لا يزال إلى الآن حي، قال: يا شيخ محمد، الحمار مسلم ولا كافر؟ شوف السؤال، الحمار مسلم ولا كافر؟ سؤال من وحي البيئة على أي حال. فالشيخ محمد انتظر حوالي ربع ساعة لم يتكلم، فالتاني بقى اللي بيسأل سؤال بقى قاعد يضحك ومبسوط أو أنه أحرج العالم وأحرج الشيخ، والشيخ ما عندوش جواب. فقال: يا شيخ محمد ما عندك جواب؟ قال: عندي. قال: ما الجواب؟ قال: الحمار على ملة صاحبه، على ملة صاحبه. فهذا سؤال لا يجوز توجيه ابتداء، كما أن الجواب ليس سديدا، لكن على أي حال انظروا إلى التعمق وضياع الأوقات واللعب بالألفاظ أو بأصول الإيمان والكفر. قال أحمد بن جناب أبو الوليد: سألت عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل كل من عليها فان. أبو الوليد أحمد بن جناب سأل عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس معلوم أنه من أكابر السنة. أبو الوليد يسأله عن قول الله عز وجل كل من عليها فان، وبيقول له الحور العين يمت، الحور العين يمت. السؤال ده بالنسبة لي وبالنسبة لك يحتاج إلى جواب. إذا ذكرت الآية دي وذكر معها السؤال يحتاج إلى إيه؟ إلى جواب. لكن ننظر إلى موقف أهل السنة. قال فغضب عيسى من ذلك غضبا شديدا وقال لقد بعثرنا الحديث بعثرة ما بعثرها أحد، ما بعثرها أحد، يعني بعثرنا الحديث إيه؟ جمعنا الحديث جمعا من كل قطر ومصر. قال ما بقي كوفي ولا بصري ولا مدني ولا مكي ولا حجازي ولا شامي ولا جزري إلا وقد لقيناه وسمعنا منه. ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا، يسأل عن مثل هذا. ثم قال ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم، أي لماذا تجالسونهم وتتحدثون معهم؟ وكثير من الناس تأخذ الحمية في مجالسة أهل الأهواء ثم يقع في نفس الهوى وفي نفس البلية. زي مثلا واحد برضو ملتزم جديد عايز يسأل عن الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، وبعدين يقول لا ما دام الناس دي على باطل يبقى أنا واجب عليه أن أنا أروح أرشدهم وأدلهم وأهديهم وغير ذلك، وتلاقي لابس العمامة ومكورها وكتبه تحت باطه والعصاية في يده الشمال وطالع يجري في الشارع يعدو. رايح فين يا فلان؟ رايح نظر جماعة التكفير. فضل نظر جماعة التكفير يروح هناك. طبعا جماعة التكفير أو أي جماعة على بدعة معينة تعرف مداخل ومخارج البدعة وأعدت لكل دليل ينقض هذه البدعة أجوبة متعددة، وعلى أي حال دينهم كله يكمن في بدعتهم. إذا أخرجتهم من حيز البدعة أو من حيز الأمر محل الاهتمام عندهم إلى بقية الأصول والفروع في دين الله لا يعرفون شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يعقلوا من دين الله شيئا إلا ما ظنوا أنهم قد عقلوا بدعتهم. فإذا بهذا يجلس أمام مناظرهم ومجادلهم فيلقي عليه الشبهة ثم الشبهة ثم الشبهة، والأبعد لا علم له أصلا بدين الله عز وجل، ولكن أخذته العاطفة والحمية أن يناظر أهل البدع حتى يردهم بزعمه عن بدعتهم. فإذا به بعد إلقاء الشبهات عليه وعدم قدرته على رد هذه الشبهات إذا به يشربها هو ويشربها قلبه، ثم يتذبذب ويتشكك فيسطون عليه بالشبهات الأخرى والأسئلة المتكررة التي لا جواب لواحد منها عنده، ثم إذا هو يرجع بخيبة الأمل، يرجع وقد شك فيما كان عليه من حق وأيقن بما قد سمعه الآن. هل أنت مطالب ولا زلت بعد في بداية طلبك العلم، أنت مطالب بالمناظرة والمجادلة؟ أظننت أنك على شيء؟ أنت لست على شيء، لست على شيء، وإنما المجادلة والمناظرة إنما هذا عمل أهل العلم الأثبات، عمل أهل العلم الأثبات لا طلاب العلم ولا المبتدئين في العلم. قال ابن وهب سمعت مالكا يقول كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسألونه قال أما أنا فعلى بينة من ربي. يعني إذا وده كأن الكلام عن مالك، يعني مالك يحكي عن نفسه لكنه يتورع أن يقول أنا المعني، وإنما قد جاء في غير كتاب أن المسؤول مالك، وفي رواية أنه ابن سيرين. ولا مانع بتعدد الحوادث وأن المسؤول هو مالك وابن سيرين. أتى رجل إلى مالك ليناظره في ربه ويجادله في إلهه، فقال مالك: أما أنا فعلى يقين من ربي، لا أحتاج إلى مناظرة ومجادلة، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فاسأله وخاصمه. وقال ذلك الرجل: يلبسون على أنفسهم ثم يطلبون من يعرفهم ويهديهم. يعني هم الذين يوقعون أنفسهم في الشك والحيرة والتيه، ثم هم بعد ذلك يأتون فيسألون لأجل الهداية أو غير ذلك. وعن سالم بن أبي حفصة قال: إن من قبلكم بحثوا ونقروا حتى تاهوا. بحثوا ونقروا يعني تكلفوا البحث والتنقيب عما لا يعنيهم حتى وقعوا في التيه والحيرة. وقال يحيى بن معاذ الرازي، وكلامه جميل أشهى من عسل النحل، قال: الناس خمس طبقات، فاجتنب أربعا والزم واحدة. لكن الإمام ابن بطة اختصر كلامه اختصارا شديدا جدا، حتى أنه لم يذكر الطبقة التي يؤمر العبد بالتزامها، ولكنها معلومة يقينا أنهم أهل السنة والجماعة. أما الطبقات الأربع التي أمر يحيى بن معاذ باجتنابها، لم يذكر منها ابن بطة إلا طبقة واحدة، إلا طبقة واحدة، قال: وهي الطبقة الرابعة، هم المتعمقون في الدين، الذين يتكلمون في العقول ويحملون الناس على قياس أفهامهم. قد بلغ من فتنة أحدهم وتمكن الشك من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحجة قد خصمه بها، وهو نفسه من تلك الحجة في شك. يعني تذهب في خصومة بين شاك ومؤمن، فتجد عند الشك حجة، إذا ألقاها على المؤمن خصمه، ومعنى خصمه أي غلبه. لكن هذا المؤمن الشك نفسه غير مؤمن بهذه الحجة، غير مؤمن بهذه الحجة، ولذلك إذا أتاه شاك آخر بحجة هي أقوى من حجته تحول إليها، تحول إليها وترك حجته السابقة التي قد خصم بها خصمه وانتصر عليه. لماذا؟ الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه خصومات أكثر التحول، من جعل دينه خصومات أكثر التحول، يعني يتحول من دليل إلى دليل. لماذا؟ لأنه لا يعتقد دليلا واحدا، بل كلما رأى أن هذا الدليل أحسن وأجمل وأطيب من غيره تحول إليه، تحول إليه. قال: وهو نفسه من تلك الحجة في شك، ليس يعتقدها ولا يجهل ضعفها ولا ديانة له فيها، يعني هو لا يعتقدها تدينا. إن عرضت له من غيره حجة هي ألطف منها انتقل إليها، فدينه محمول على سفينة الفتن يسير بها في بحور المهالك، يسوقها الخطر ويسوسها الحيرة، وذلك حين رأى عقله أملى بالدين وأضبط له وأغوص على الغيب. يعني دائما يعتمد على عقله في التنقيب عن أمور الغيب التي لم يكلف بالبحث عنها، وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه وفرائضه الملجمة للمؤمنين عن اختراق السدود والتنقير عن غوامض الأمور والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمة عنه، إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها وعلة ما أخرجها من دين ربها، وهؤلاء هم الفساق في دين الله عز وجل، المارقون منه، التاركين لسبيل الحق، المجانبون للهدى، الذين لم يرضوا أو لم يرضوا بحكم الله في دينه حتى تكلفوا طلب ما قد سقط عنهم طلبه. ومن لم يرضى بحكم الله في المعرفة حكما لم يرضى بالله ربا، ومن لم يرضى بالله ربا كان كافرا. وكيف يرضون بحكم الله في الدين وقد بين لنا فيه حدودا وفرض علينا القيام عليها والتسليم بها؟ فجاء هؤلاء بعد قلة عقولهم وجور فطنهم وجهل مقاييسهم يتكلمون في الدقائق ويتعمقون، فكفى بهم خزيا سقوطهم من عين الصالحين، يقتصر فيهم على ما قد لزمهم في الأمة من قالة السوء، وألبسوا من أثواب التهمة، واستوحش منهم المؤمنون، ونهى عن مجالستهم العلماء، وكرهتهم الحكماء، واستنكرتهم الأدباء، وقامت منهم فراسة البصراء، شكاكون، جاهلون، وسواسون، متحيرون. فإذا رأيت المريد يطيف بناحيتهم فاغسل يدك منه ولا تجالسه. إذا رأيت المريد يعني المحب لهم يطوف فقط حولهم، ومعنى يطوف حولهم أي يحضر مجالسهم، إذا رأيت منه ذلك فاغسل يدك منه واعلم أنه لا خير فيه. يعني طالب علم يذهب عند مبتدع، عند مبتدع وصاحب هوى، اغسل يدك لا من صاحب البدعة فإن هذا أمر مفروغ منه، ولكن من ذلك الذي يحرص على مجالسته، من ذلك الذي يحرص على مجالسة اغسل يدك منه واعلم أنه لا خير فيه. قال ابن شبرمة: من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها ولا للمسؤول أن يجيب فيها، ولا للمسؤول أن يجيب فيها. السلف رضي الله عنهم مجمعون على أن إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فأمسكوا، أمور متفق عليها. ما كان أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في القدر قط، لم يثبت أن صاحبا تكلم في القدر، تكلم في القدر. كل ما هنالك إذا سئل أحدهم عن القدر قال: إن الله على كل شيء قدير. ثم كل قارئ للقرآن يقرأ هذا، وكل مطلع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على هذا. وما فسروا لنا وأصلوا وقاعدوا مسائل القدر التي صنفت فيها الآن كتب لا نهاية لها، وإنما كانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره وأن كل ذلك من عند الله، كما جاء ذلك في تعريف الإيمان في غير ما حديث: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أنه من عند الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير. السلف خاصة الصحابة ما زادوا في القدر عن هذه الكلمات اليسيرات اليسيرات. لو أنك أتيت الآن بأكابر المثقفين لنازعك في القدر أيما منازعة، وخاصمك فيه أيما مخاصمة، حتى يقول القائل: إذا كان الله تعالى قدر علي هذا العمل فلما يعذبني؟ فلما يعذبني؟ وإذا كان الله تعالى كتب لي الجنة فلما العمل إذن؟ لابد أن يصل الأمر بمثقفي العصر إلى هذه الأسئلة. لماذا؟ لأن غيرهم من القدريين وغيرهم من السالفين على غير هدى وجهوا هذه الأسئلة لسلف الأمة. ولذلك كان الصحابة إذا ذكر القدر أمسكوا مع إيمانهم الجازم بأن كل شيء من عند الله وأن الله تعالى خالق كل شيء الخير والشر. وإذا ذكر الصحابة أمسكوا، أي إذا ذكر الصحابة بما دار بينهم من خلاف، بما دار بينهم من خلاف أمسكوا وعلموا السنة في ذلك، حب الصحابة أجمعين والترضي عنهم أجمعين، وأن الله تبارك وتعالى غفر لهم ورضي عنهم وشهد لهم بذلك في كتابه كما حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته في الصحيحين وغيرهما، وبين أن أحدنا لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، إلى آخر فضائل الصحابة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء لا بد أن يذكروا الفتن التي دارت بين معاوية وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وبين عائشة وعروة بن الزبير وغير واحد من أصحاب النبي، لا بد من الخوض فيها، بل يخرج بعض من لا يفهم مدلول الدعوة ولا يفهم مقادير الخلائق أو قدرات الخلائق على استيعاب هذا الأمر، فينشر ما دار على مسامع العامة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا بالسكوت والترضي عنهم، بالسكوت والترضي عنهم. وآخر الأمر أن الشيعة عليهم من الله ما يستحقون، الذين أخمدوا فترة من الزمان وفترة من الوقت خاصة في مصر، لأن التشيع لا يمكن قط أن يستقيم مع أخلاق المصريين وقلوب المصريين. التشيع قام على سب الصحابة ولعن الصحابة وشتم الصحابة، والمصريون في أصل فطرتهم لا يتفقون مع هذه الدعوة، لا يتفقون معها. أنتوا عارفين المصريين يا أخوانا، أعزك الله، يعني لو أن حمارا أو كلبا دفن في قبر وقالوا لهم المدفون رجل صالح بيعبدوه، بيعبدوه، فقلوب المصريين جبلت على حب الصالحين وخاصة الصحابة. فتأتي وتقول لمصري: أبو بكر عليه لعنة الله أو عمر عليه لعنة الله، لا يستقيم هذا معه قط. ولذلك دعوة الشيعة قديما وحديثا لم تلق رواجا في مصر، لم تلق رواجا في مصر. ومنذ 10 سنوات أو يقل قليلا ظهر هذا الكلب الذي يسمى بحسن شحاتة إمام مسجد الجامعة في مقابلة سفارة اليهود هناك عند كبر الجامعة في الجيزة، وقال ما قال في شأن الصحابة خاصة أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنها، قال كلاما هو كفر بواح. ثم تألب الرأي العام والصحافة وغير ذلك في ذلك الوقت على هذا الحيوان وسجن مدة من الزمان، لكن بواسطة بعض وجهاء الشيعة في لبنان وزيارته لمصر خاصة لإخراج حسن شحاتة من السجن خرج، خرج حسن شحاتة. وأنا على يقين أن الحكومة المصرية تخشى التشيع، تخشى التشيع وترعب رعبا من ظهور التشيع وانتشاره في مصر. لماذا؟ لأن الشيعة في إيران شكمتهم قوية جدا، ودرس، والدرس الذي تلقاه صدام حسين بين خميني إيران وشعب إيران لا يمكن أن تنساه الحكومة المصرية ولا غيرها من الحكومات. ولذلك تهاونت الحكومة المصرية مرة أخرى بعد أن أخذت موقفا حاسما منذ 10 سنوات فيما يتعلق بظهور الشيعة في مصر خاصة في المنصورة، لأنها منبع التشيع، منبع التشيع في المنصورة. وإن شئت تقول المنصورة في المرتبة الثانية بعد شبرا، بعد حي شبرا في القاهرة، لكن للأسف الشديد ظهرت مجلة أو جورنال ضخم الحجم في مصر منذ عدة أشهر. هذه المجلة اسمها أهل البيت. أهل البيت، وأهل البيت يعلم الله أنهم بريئون جميعا ممن ينتسب إليه من الشيعة. فهذه المجلة إنما تتقرب إلى مولاها بزعمها بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان، ونسبة عائشة رضي الله عنها إلى الفاحشة، وأن حادثة الإفك ليست حادثة وهمية بل هي حادثة حقيقية، وأن عائشة إنما حقا وقعت في الزنا، هكذا قالوا. ولا تزال هذه المجلة أو هذه الصحيفة تصدر على قدم وساق في كل شهر مرة، في كل شهر مرة على مسمع ومرأة من الحكومة المصرية. فلما لا تقوم الحكومة المصرية بمصادرة هذا الجورنال أو هذه المجلة ومعاقبة هؤلاء؟ تنتظر ماذا؟ تنتظر حتى يستفحل الأمر ولا يمكن علاجه؟ فكل سلم يبدأ بعتبة، يبدأ بعتبة، ومعظم النار من مستصغر الشرار. فالحكومة المصرية تنتظر ماذا؟ تنتظر حتى يكون الشيعة في مصر بالملايين، وإن شاء الله لن يكون كذلك، لكن على أي حال من أعظم أسباب الهزيمة الاستهانة بالخصم، الاستهانة بالخصم ولو كان واحدا لابد من حربه. أما سمعتم أن صبيغا الذي ظهر يتكلم ويتعمق ويتنطع في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لما ذكر ما ذكر وسأل عن الزاريات والمرسلات وغير ذلك، نظر عمر في وجهه فعلم أنه متنطع لا يسأل التعلم، فجلده وضربه، قال: ووالله لو كنت حالقا لضربت عنقك. وربما يأتي هذا الدليل معنا في هذا الباب لأنه من مظانه. فعلى أي حال أخواني، هناك من المسائل مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها، كما لا يجوز للمسؤول أن يجيب فيها، أن يجيب فيها. بل إذا سئلت في مسألة فقل أسمى هي أوقعت، فإذا كانت وقعت فإن الله تعالى يسدد ويعين المجتهد في القضاء فيها أو الإفتاء فيها، وإذا لم تكن تقع فيجب عليك أن تنهى السائل عن ذلك، لأن هذا ليس هو منهج السلف ولا منهج أهل العلم. مر القاسم ابن محمد بقوم يتكلمون في القدر فقال: انظروا ما ذكر الله تعالى في القرآن فتكلموا فيه، وما كف عنه فكفوا، وما كف عنه فكفوا، أي لا تذكروا القدر إلا بالقدر المذكور في كتاب الله، لا تزيدوا عليه ولا تخوضوا فيه، لأن نهاية الخوض الحيرة والتيه والضلال والابتداع في دين الله ما لم ينزل به سلطانه. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: قال رجل: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما. رجل دخل في هذه الأديان كلها، الأديان يمكن أن تحمل على التفرق والتحزب والتشيع، كأن هذا الرجل مثلا يقول: دخلت في القدرية والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفرق التي ظهرت في زمن مالك. والسابقة عليه. قال فلم أرى شيئا منها مستقيما. فقال رجل من أهل المدينة من المتكلمين: فأنا أخبركم لما ذلك، أي لما دخل هذا الرجل في كل الأديان ولم يرى شيئا منها قط مستقيما، لما ذلك؟ قال: لأنك لا تتقي الله، لأنك لو كنت تتقي الله لجعل لك من هذه الأديان مخرجا، لجعل لك من هذه نور بصيرتك وهداك إلى معرفة الحق. والله تعالى يقول: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المهم أن يعقدوا قلوبهم على الهدى ويحبونه ويبذلون المهجة في سبيل الوصول إليه، ثم الله تعالى يوفقهم لذلك بعلمه إياهم وحسن نيته. أما إنسان يتنطع ويتعمر ولا يريد الوصول إلى الحق، فإن الله تبارك وتعالى يضله ويحيره ويتيه في ظلمات الضلال هنا وهناك. وعن أبي ثعلبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان لها رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. ثم تلا قول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا. هذه الأشياء التي سكت الله عز وجل عنها لا نتكلف نحن السؤال، لأن الله تبارك وتعالى لما تركها تركها لنا من باب العفو، أي من باب المباحات، من فعلها كان له ذلك، ومن لم يفعلها فلا حرج عليه. فأما أن تتكلف البحث عنها ومعرفة الحكم فيها، والله تبارك وتعالى جعلها من باب العفو الذي إن صنعته أو لم تصنعه فلا حرج عليك، فإن هذا الأمر إنما يسبب الحرج لصاحبه. وعن مسروق قال: سألت أبي بن كعب عن شيء فقال: أكان هذا؟ أوقع هذا؟ قلت: لا. قال: فأجمنا عنه. أجمنا أي عافنا وأرحنا، كما يقال فلان يستجم، يستجم يعني يستريح، يستريح. قال: فأجمنا عنه فحتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا، اجتهدنا رأينا. وذلك كثير من الأخوة لا يحلو له، لا يحلو له إذا سأل سؤالا أن يسأل على إثره عدة أسئلة، عدة أسئلة، يقول: يا شيخ والله مسألة فنية كيت وكيت وكيت وكيت، فيأتي الجواب على قدر السؤال، ثم يقول: طيب افرض لو كان العكس، وافرض لو كان عن اليمين، لو كان عن الشمال. أنت سألت سؤالك الذي وقع، فلما تسأل غيره؟ أنت منهي عن هذه الأسئلة الفرعية الجانبية، إنما سؤالك الذي ينبني عليه العمل في سلوكك الطريق إلى الله عز وجل أنت مكلف بهذا فقط دون سواه. وعن طاووس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه، إن الأمر إذا كان أي واقعا أعان الله عز وجل عليه، وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليه، وكلتم إليه يعني يتخلى الله تعالى عنكم، يكلكم إلى هذا، وربما أصبتم وربما ضللتم. وعن خارجة بن زيد بن ثابت قال: سئل زيد بن ثابت عن شيء فقال: أكان هذا؟ فقيل: لا. قال: دعه حتى يكون، فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله عز وجل، حتى تركوا دين الله عز وجل. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة، كانوا لا يسألون إلا عن الحاجة. وعن الشعبي قال: سل عما كان ولا تسأل عما لم يكن ولا يكون، ولا يكون. وعن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا عنيه. تركه ما لا يعنيه، يعني من أصول إسلامك الذي يقوم الإسلام عليه أن تترك كل شيء لا يعنيك، لا يعنيك من أمر الدين أو الدنيا، لأنه ليس كل أمر الدين أنت مكلف به. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ لأن ده سؤال، إيه الفرق بين هذا السؤال وبين غيره من الأسئلة؟ سؤال. وإذا كنت ممن يسأل كثيرا فلا بد أن تصل إلى عين السؤال. يقولون هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ ولا بد أن تعلم أنك أضعف من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأقل إيمانا، ولذلك حاك في قلوبهم وصدورهم هذا السؤال. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لتحدثه نفسه بالشيء لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد فعلها؟ يعني أو قد غلبكم عليها الشيطان؟ ذاك محض الإيمان. في رواية مسلم: ذاك محض الإيمان، أي تحرجكم أن تتكلموا بهذا الكلام دليل على إيمانكم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، فتقولون: الله. فيقول الشيطان: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فإذا بلغ الشيطان منكم ذلك المبلغ فاستعيذوا بالله وانتهوا، وقولوا: آمنا بالله ورسوله. يحدد عليه الصلاة والسلام علاج الوسوسة في الإيمان بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان، والانتهاء وهو مجاهدة النفس ألا يستقر هذا الخاطر، بل يعبر على القلب مرورا ولا يستقر فيها ولا يتمكن منها. ثم قولك: آمنت بالله ورسوله، لأن الشيطان يفر إذا سمع هذه الكلمة. فبين عليه الصلاة والسلام الجواب لهذا السؤال، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.